فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، مع الفروق الفقهية، وكنا تكلمنا عن الفروق الفقهية وقلنا لها شروط اشترطها العلماء متناثرة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، الصوت نسمع؟
نعم دكتورنا الفاضل.
طيب أحسن الله عليكم. تكلمنا على الشروط.
نعم وقلنا نعم.
ممتاز، أحسن الله عليكم. تكلمنا على الشروط، صحيح، وقلنا الشروط 6 أو 7 وتكلمنا عنها، وقلنا أن الإخوة الأفاضل سيجهزون لنا هذه الشروط والكلام على أمثلة هذه الشروط، صحيح ولا لا؟ تكلمنا على أن الشرط من شروط الفقهية، الشرط الأول صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم، سواء كان بإبداء خصوصية في الأصل هي شرط فيه أو خصوصية في الفرع هي مانع من ثبوت حكم الأصل فيه، وهي كما قلنا ملخصها تقوية الجامع أو تقوية المانع، وضربنا أمثلة على ذلك في المحاضرة السابقة. وأيضا الشرط الثاني ذكر أصل يشهد للفرق بالاعتبار. أصل يعني معنى الأصل هنا قد يكون الدليل على قول أهل الاصطلاح. نعم، ربي يرضى عنكم جميعا. فما ما أدري هل فعلتم ذلك أم لا؟
لا، لم نرسل إلا التكاليف الثلاثة التي طلبتها مننا دكتور الله يكرمك.
احنا تكلمنا على الفروق الفقهية في هذا الباب على الشروط، صح ولا لا؟ وقلنا تأتون بها. طيب أيضا سأجعل الشروط لكم تأتون بها، أنا سأضرب أمثلة على الشروط الثلاثة الأوائل وأنتم تأتون بأمثلة على الثلاثة الأواخر، أو سأضرب أمثلة على الشرط الأول والثاني وأبين على الثالث كيف تكون أمثلة، وأنتم تفعلون ذلك. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ نسأل الله أن ينفع بكم. طيب احنا قلنا هذه العلوم من فضلها دقة نظر طالب العلم، لأن الفروقات هذه تؤثر في الأحكام، كلما قوي الفارق كلما اختلف الحكم، وقد يكون الفارق غير مؤثر. وهذه كما قلنا أيضا في الفروق الأصولية تراها متلازمة مترابطة في هذا الباب. عامة الشرط الأول هو صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم، سواء كان بإبداء خصية في الأصل هي شرط فيه أو خصية في الفرع مانع من ثبوت حكم الأصل فيه. قد نضرب مثلا بذلك بما جاء في الكتاب بقول الله ربنا العلام سبحانه وتعالى في القرآن، قال إنما قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، صحيح؟ هم يقولون إنما البيع مثل الربا، فقول جامع إنما البيع مثل الربا، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فصلاحية الفرق هنا يخلق بثبوت الحكم بإبداء خصية في الأصل. البيع حكمه الحل لعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع، صحيح ولا لا؟ الخصية الموجودة هنا أو الفارق الموجود بينه وبين الربا حكمه المنع يحرم، وأهل الجاهلية يقولون بأنه لا فارق بين البيع وبين الربا. هو يقول صلاحية الفرق الإخلال بثبوت الحكم، الفرق هنا البيع. يمكن أن تقول لي ما الفرق بين البيع والربا؟ ما الفارق الذي يخل بثبوت الحكم في الإلحاق؟ ما الفارق؟ الزوم
عز وجل أحل البيع وحرم الربا،
هذا الأثر ممتاز، وأنا أقف عند الأثر معظما، فقط أريد منك أن تبين لي ما الفارق. طيب خلاص الفارق أن الله تعالى أحل وحرم، سمعنا وأطعنا، ولكن يبين لنا يعني أي من يقول البيع حاجة والربا، يعني هو قريب جدا من الإجابة، قريب ممتاز.
الضرر الحاصل من الربا المال عندهم محافظة، وبخلاف الربا فإنه يعني استغلال لحاجة.
ممتاز، يعني الظلم كما قال أيمن. ممتاز، إيش ثاني؟ طيب ممكن نقول
الضرر الحاصل من الربا
يا دكتور.
نعم
دكتور.
نعم،
البيع لا يقع أي ضرر أو أي استغلال أو أي غش لكلا الطرفين، أما الربا ففيه يزداد الغني غناء فاحشا، وأما المرابي يزداد فقرا وسوءا مما يؤدي
إلى يعني رجعنا نفس الدائرة في المضارب. ممتاز ممتاز ممتاز. لو نظرنا ودخلنا النظر
البيع يا دكتور، البيع فيه بركة ونماء، والربا فيه محق وعلى.
نعم، يمحق الله الربا ويسأل. هذه كلها أثار ليس التخطيط الفارغ، لكن جميلة جدا.
أيضا البيع مبني يا شيخ، البيع مبني على التراضي.
ممتاز.
مبني على
ما اسمك؟ ما اسمك؟ أنت من المبشرات، لست بشيرا فقط، بشرك الله بكل خير. نعم، هنا الفارق الجوهري في هذا، قال النبي إنما البيع عن طراد، فأصل الفارق هو التراضي، فالتراضي لا حول ولا قوة إلا بالله.
دكتور بقية أيضا فوارق،
صبرا صبرا، صوتي لا يخرج، أصبر أصبر. نعم نعم، إذا من أقوى الفوارق التراضي، إنما البيع عن تراض، والربا ليس فيه تراضي، بل المظالم تجعل الأمر في أحقاد قلوب. نعم تفضل، والفوارق
يا دكتور أيضا من الفوارق أن البيع فيه إحياء
للاقتصاد للاقتصاد للاقتصاد.
أيوة
نعم، جزاكم الله خيرا.
أيوة، أما بالنسبة للربا فهو وكذلك أيضا من الفوارق أن البيع فيه شيء من المخاطرة، وأما الربا فمضمون له أن يعطي الزيادة، يعني أن يعطي الزيادة.
نعم، لا يدخل في الغنم والغرم، البيع لا بد فيه من المخاطرة.
نعم.
أما الربا ففيه مقامرة.
نعم.
وهذا حل وهذا حرم. نعم. طيب إذا هنا إذا نقول صلاحية الفارق هو التراضي، صلاحية الفارق قوية جدا في إما بتقوية الفارق اللي هو المانع، نعم، أو ببيان ضعف الجامع بينهم. لذلك فصل الله وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن الأمثلة أيضا في هذا الباب يمكن أن نقول بمثال مهم أيضا في هذا الباب، وهو الأصل في القتل القصاص، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، صحيح؟ قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وش فيها؟ قال النفس بالنفس، النفس بالنفس. لكن احنا عندنا هنا قتل الوالد بولده، عند الجمهور لا يقتل الوالد ولدي، لا يقتل الوالد ولدي، وقتل النفس بالنفس الحكمة فيها أو الـ هذا قتل وهذا قتل، الجامع بينهما إزهاق النفس، صحيح ولا لا؟ الجامع بينهما إزهاب الحياة، معي أنتم أم لا؟ أنا أريد أن تكونوا على فهم. ماشي، يبقى الجامع بينهما إذهاب الحياة، لكن هو في الشرط الأول يقول صراحة الفرق للإخلال بثبوت الحكم. نعم، احنا قلنا الجامع إذهاب الحياة، لكن الفارق الذي صلاحيته ليختلف الحكم هو إيش؟ هو إذا قلنا إزهاق الحياة فالوالد سبب في حياة الإيش؟ الولد، الوالد سبب في حياة الولد، لذلك قالوا فلا يكون الولد سبب في إزهاق حياة الوالد، فيكون هنا رضي الله عنك يا أستاذ أحمد، فيكون هنا الفارق هنا يشهد له، يكون الفارق هنا صلاحياته بالإخلال بثبوت الحكم، الحكم عام النفس بالنفس، جاء الفارق قويا فأخل بالحكم، ما الفارق؟ قال الوالد سبب في حياة الولد وليس كذلك أي أحد آخر، لا الأخ ولا العم ولا القريب ولا الأجنبي. فإذا كان هذا هنا صلاحية الفارق للإخلال بثبوت الحكم، صلاحية الفارق للإخلال بثبوت الحكم، ولأن كمال عطف الوالد شبهة تمنع قتل العمد، طبعا كمال عطف الوالد جبلة كمال عطف الوالد جبلة تمنع الحق بالحكم، فيكون الفارق هنا ايش؟ صدقة بأن أخلى بثبوت الحكم. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني قال ذكر أصل يشهد للفرق بالاعتبار، ذكر أصل يشهد للفرق بالاعتبار حتى لو كان صالحا لإخلاء بثبوت الحكم، وذلك لأننا لا نعلم التفات الشارع إليه. أعتذر لكم. ذكر أصل يشهد للفرق، الأصل هنا قد يكون دليلا، لأن من تعريف الأصل الدليل. الأصل في حرمة الخمر قول الله تعالى إنما الخمر المسير والأنصاب والأزلام والرجس من عام الشهرين فاجتنبوا، يبقى الأصل هنا معناها الدليل، الأصل هنا معناها الدليل. نقول قد يضرب المثل في ذلك على إيش؟ على الجمع بين الأختين زواجا والجمع بين الأمتين جماعا. هنا أختين وهنا أختين، جمع بين أختين وجمع بين أختين، جمع بين أختين نكاحا، جمع بين أمتين أختين جماعا، هل يكون للإلحاق أو غير الإلحاق؟ شوف هنا العلماء في مسألة الفارق والجمع بينهما فيهم دقة نظر جدا في هذا الباب، والمسألة قوية. لذلك عثمان بن عفان ماذا فعل؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. أنا ما أدري أحلتهما آية وحرمتهما آية. فنحن نظرنا ودققنا النظر نجد هنا الدليل هو قول لا جل وعلا أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف في التعميم يعني، فيشهد للفارق وأن تجمع بين الأختين للمفارق الجامع، يشهد للجامع لا للفارق. هذا عند من يقول بالمنع، لكن من قال بأنه يجوز للأختين يقول بالآية إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. فهنا الحق أننا نقول هذا شاهد وهذا شاهد، قد يشهد للفارق وقد يشهد للجامع، لذلك الخلاف كان شديدا فيهم. هذا المثل نفسه يطبق على الشرط الثالث اللي هو يقول وأن يكون الوصف الفارق أخص، وهو الصحيح في ذلك. هنا لما قال إلا ما ملكت أيمانكم عمومه الآن بأن يملك أختين أو غير أختين فله الوطء في هذا الباب، نحن نقول الجمع بين الأختين أخص في وصفه عندما قال وأن تجمعوا بين الأختين، فهنا أو ما ملكت أيمانكم أعم، وهنا وأن تجمع بين الأختين أخص وهي في نفس المسألة، فلذلك نقول هنا الأخص هنا أقوى فيشهد، فيكون الشرط الثالث يكون وصف الفارق أخص، فنقول تخص عموم الآية هذه تخصص بخصوص هذه الآية، ويكون هنا التقوية على أنه لا يجوز أن يجمع بينهم، يبقى المانع هنا هو الأقوى في هذا الباب أو الفارق هو الأقوى في هذا الباب. هذه بالنسبة للكلام على الشروط الثلاثة، ضربت لكم أمثلة، أنتم عليكم أن تأتوا بأمثلة للشروط الثلاثة الأخرى تجتهدون في ذلك. عندنا في كتاب الفروق، كتاب الفروق الفقهية إن كان معكم الكتاب، احنا قلنا كتاب الفروق للكرابيسي أيضا من الكتب التي نعتمدها، وأيضا كتاب الجويني وإن كان هو بي دي اف، والأخ قال لكم في موجود في الشملة أعتقد في هذا الباب، يمكن لنا أن نضرب أمثلة على هذا الباب في كتاب النكاح والطلاق من كتاب الفروق للكرابيسي، لكن أنا أتيت به لأنه الأصل يظهر أنه هناك من درس في الأزهر وكان حنفي المذهب فهو مولع بالمذهب الحنفي، فقلنا يعني نأتي على المذهب نفسه ببعض الأمثلة التي برع فيها عالم من علماء المذهب من علماء النبلاء ولهم القوة في مسألة الفروق الفقهية في هذا الباب، كتاب الفروق للكرابيسي، وقلنا من أول الأمر قلنا ذلك. طيب بشركم الله بالجنة. أقول في مسألة الولاية والبكر، وتعلمون بمنهج الحنفية في هذا الباب ومسألة ولاية الإجبار ولا أتكلم بها، وأيضا مسألة الزواج بغير ولي على ما تكلمنا عنها، ولو قلنا إن أردتم إخوتي الكرام إفراد المسألة برمتها كمسألة فقهية بعد الانتهاء من الفروق، لأن هذه المحاضرة تكون تتمة في باب الفروق الفقهية في أبواب شتى، فيمكن أن نتناولها فقهية، نبين أن الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في الزواج بغير ولي خلاف جوهري، لا كما قال الأخ الفاضل بأنه نقل عن بعض الأماجد من علمائنا ومن النبلاء الدكاترة الأفاضل السادة العلماء بأنه الخلاف لفظي ليس لفظيا، الخلاف جوهري بعمق تمام، مش جوهري فقط، خلاف جوهري بعمق، والمسألة ليست خلافا لفظيا بحال الأحوال في هذا الباب. عامة أقول هم يقولون لو قال الولي للبكر إني أريد أن أزوجك فلانا فقالت غيره أولى منه، عندما يقول أريد أن أزوجك عميرا قالت وعبيد أفضل منه أو قالت عبيد أولى منه، هذه ما معناها؟ أنها قبلت عميرا أم أنها رفضت عميرا؟ هي لم تصرح، لكن عندما تقول له غيره أولى منه قال لم يكن ذلك إذنا، يعني لم يكن، أي نعم كما أحمد قال أنها رفضت بهذا، لم يكن ذلك إذنا، لكن انظر إلى المسألة، شوفونا الأشباه النظائر، ولو زوجها وليها ثم أخبرها فقالت قد كان غيره أولى منه، قد كان في الماضي، قد كان غيره أولى منه، جاز العقد. يبقى في الأول لما قالت غيره أولى منه العجز ده العقد لا يصح، لما؟ لأنها لم تأذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تزوج البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها، ولو زوجها ثم أخبرها فقالت قد كان غيره أولى منه. هنا الأولى الفرق بينهما أنه إذا استأمرها في الابتداء فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد أو غير ذلك العقد غيره أولى منه، وهذا منها ليس بإذن، فلم تصل راضية بذلك العقد فلا ينعقد لأنها رفضته. نعم ممتازين. أما في الثاني ليس كذلك، لأنه قد عقد وجاء ثم لما عرض عليها قالت قد كان غيره أولى منه، فإنها قالت الثاني كان أفضل لكنها سكتت عن العقد، والسكوت عن العقد إذن به، هي قالت إن في مفاضلة قالت والسكوت عن العقد أفضل منه، السكوت عن العقد أولى منه، يعني لما سكت عن العقد لم ترده، لما سكتت عن العقد لم ترده، فهذا الفارق بينهما، فالأول ما ابتدى العقد فأبدت رفضا لم تبدي إذنا، لما جاء بالعقد ما تكلمت عن العقد لكن تكلمت عن إن الشخص كان هناك أفضل منه، فهذا معناها أنها لم ترد العقد، هي لم ترد العقد لكنها بيّنت أنه كان مفاضلة، هناك مفاضلة بينه وبين غيره. أيضا من هذه الأمثلة التي فيها الفروق الفقهية إذا كتب الرجل إلى المرأة بأن زوجيني نفسك فقرأت الكتاب بين يدي شهود، هناك عمرو وأحمد شهود وهي تقرأ الكتاب قال زوجيني نفسك، فأعلمتهم بما في الكتاب أن زيد بعث لي أن زوجيني نفسك، وقالت زوجت نفسي منه أمام الشهود، جاز لأنها أعلمتهم بما في الكتاب، الكتاب يعرض عليها ويقول زوجيني نفسك، فهي قالت زوجتك نفسي أمام الشهود وشاهدوا بذلك، قالت لهم ما في الكتاب وزوجت نفسها، جاز ذلك، وإن لم تعلمهم بما في الكتاب لم يجز، يعني ما علمته ما في الكتاب أنه قال لها زوجين نفسك فقال زوجت نفسي منه فإنه لا يجوز ولم يجوز ذلك. أما في البيع فانظر هنا الفرق، أما في البيع ولو كتب إلى آخر إلى آخر بأن بعني عبدك فلم يعلمه ما في الكتاب جاز إذا قال بعته منك، جاز إذا قال بعته منك، وفي البيع لو كتب إلى آخر بأن بعني عبدك فلم يعلمهم ما في الكتاب جاز إذا قال بعته منك، والفرق هنا أن كتابه يعبر عنه فصار كحضوره، ولو كان حاضرا فقالت زوجت نفسي منه ولم يسمع شهود كلامه ولم يجز، لأن النكاح لا يصح إلا بشهود، ولو قال بعت ولم يسمع شهود كلامهما أو كلامها جاز. والفارق بينهما إيش؟ الفارق بينهما الشهود شرط في صحة العقد، عقد النكاح، والشهود ليس من شرط صحة البيع. فلما افترقا صح لم يصح الأول وصح الثاني. لما؟ لأن الأول الشهود شرط صحة في العقد، والثاني شرط كمال لا شرط صحة، فافترق في الحكم. هنا قوي الفارق فافترق في الحكم. من ذلك ما قاله المصنف أيضا في سكوت البكر يكون رضا بالعقد، يعني البنت البكر إن سكتت عرض عليها الزواج من ابن عمها فسكتت، سكوت البكر يكون رضا بالعقد، سكوت البكر يكون رضا بالعقد. والدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، إذنها صماتها، وقال سكوتها. أما سكوت الغلام البكر والمرأة الثيب لا يكون رضا بالعقد، ولأن النبي فرق بينهما، فالتفريق بينهما جاء الشرع به والقوة في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والثيب تستأمر، لابد أن تقول أريد أو لا أريد، أن تقول أريد أو لا أريد. فلذلك الفرق بينهما أن الشرع جعل سكوت البكر رضا، إذنها صماتها لأجل الحياء بقوله سكوتها رضاها رضي الله عنكم، ولأنها تستحي، والبكر تستحي من المشاورة في أمر بضعها، فإنها تستحي من ذلك، تستحي في أمر البضع في الكلام فيه، فصماتها إذن، ولا تستحي السيب لأنها جربت. وأما السيب فلا تستحي من أن تقول تصريحا أريد أو لا أريد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في السيب قال والسيب تستأمر، قال والسيب تستأمر. والغلام كذلك، الغلام سكوته ليس رضا فهو يتكلم، فإذا سكوت البكر إذن وسكوت السيب ليس إذنا، فلو تم العقد بإذن البكر صح ولا خيار لها، لكن لو تم للسيب فلم يصح أو قل الخيار لها. قال المصنف أيضا وإذا كان أبو البكر كافرا أو عبدا فزوجها وسكتت وهي مسلمة لا يكون سكوتها رضاها، هذه معضلة، مع أن احنا قلنا النص قال إذنها صماتها، إذنها صماتها، لكن هنا يقول المصنف إذا كان أبو البكر كافرا أو عبدا فزوجها وسكتت وهي مسلمة لا يكون سكوتها رضاها، ولو كان حرا مسلما كان سكوتها رضا. إذا في الكافر قالوا السكوت ليس رضا، وفي المسلم قال السكوت رضا، فما الفارق بينهما؟ فما الفارق بينهما؟ حق الفارق بينهما أن الشرع جاء فرق بينهما، وكما قلنا كلما فرق الشرع بين حالتين فلا بد أن يستتبع ذلك الاختلاف في الحكمين. والفرق أنه لا ولاية للكافر على المسلم، والعبد أيضا لا ولاية له، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن قلنا أنه لا ولاية للأب الكافر على البنت والعبد، فلو نفذنا عقده عند سكوتها لكانت وكالة، والتوكيل لا ينعقد بالسكوت، كما لو زوجها أجنبي فسكتت، وأما الأب المسلم فله ولاية عليها والتزويج حق لها عليه، ألا ترى أنه لو أعطلها أجبر عليه، وإذا أوفاها حقها الذي لها عليه فسكتت كانت راضية به، كما لو كان لرجل على رجل آخر دين فأوفى وسكت وتناول صار قابضا له. فكان الفارق بينهما ما جاء الشرع بالتفريق بينهما، الكافر ليس وليا والمسلم يكون وليا. طبعا لولاية الدين، ولاية الدين هي الحاكمة في هذا الباب. وقال المصنف أيضا في هذه المسألة إذا انتسبت المرأة إلى قبيلة فوجدها الزوج دونها يعني انتسبت لقبيلة عربية شامخة، قال إذا انتسبت فوجدها الزوج دونها ليس له الخيار في فسخ العقد. يعني لو انتسبت لقبيلة مشهورة وهذه القبيلة كبيرة الشأن فوجدها أنها من أزيالها أو ليست من هذه القبيلة ليس له خيار الفسخ. لما؟ لأن المعرة لا تأتي. شوف انظر الفارق. والزوج إذا انتسب إلى القبيلة فوجده دونها فله الخيار، فلها الخيار. لما؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن نسب الزوج مقصود مرغوب بعقد النكاح، ولأن الولد ينتمي إليه، فأرأيت كانوا يستبدعون من أجل الشرف، فهو مقصود أصالة، فالنسب في الزوج مقصود مرغوب بعقد النكاح، ولأن الولد ينتمي إليه، فإذا كان دنيا لحقته الغضاضة وقد فوت عليها غرضها بإيش؟ بعلو النسب والشرف والأبهة التي تكون لها من الأماجد، فثبت لها الخيار كما لو وجدته عنينا. لما؟ لأن هذا مؤثر عندها، العاري الحقها، هي أرادت لابنها مكانة معينة، فلو كان انتسب لقبيلة وكان لها أن القبيلة هي القبيلة التي انتسب لها فلها الخيار في ذلك. أما المرأة فإن نسبها غير مقصود، ولذلك ترى أن الولد لا ينسب إليها، ولا يعير الرجل بكون امرأته دونه في النسب. ألا ترى أنه لا يثبت لأولياء الاعتراض عليه ولم تفوت مقصوده فلا يثبت لها الخيار أو لا يثبت له الخيار. هذه من الفروق التي أتى بها المصنف في هذا الباب، وهو ظاهر. هذه مسألة ظاهرة جدا في هذه المسألة. وأيضا قد نرى بأن مسألة التفريق، يعني مسألة التفريق قبل أيضا إدخالا بين النكاح والطلاق، في مسألة التفريق في مسألة إتيان الحائض، الجمهور يرون بأن الحائض يحل منها يحرم منها ما بين السرة والركبة، والبعض يرى أنها حلال بأسرها غير العلاج هو الذي يحرم في ذلك. فمنع الجمهور الإلحاق وقالوا لا يجوز له أن يباشرها إلا من فوق الإزار، وللأدلة الكثيرة التي جاءت على ذلك. أن عائشة قالت يعني كان السلام يأمرني أن أتزر فور حيضتي فيباشرني وأنا حائض، وشرح كان قد سألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرك وأنت حائض؟ قالت طيلة الليل يباشرني وأنا حائض، يأمرني أتزر فيباشرني وأنا حائض. والنبي قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. وش جاء الفارق بينهما حتى نفرق بين الحكمين ونقول لا يجوز الاستمتاع ما بين السرة والركبة، ونقول يجوز الاستمتاع ما يعني ما بين السرة والركبة؟ ما الجامع والفارق بينهما من الشرع؟
دكتور حديث أنس في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
طيب إذا هذا معناه أنه يباشر حتى ما بين السرة والركبة الذي يحرم عليه هو الولوج فقط أجلكم الله. طيب هنا 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 عندنا جامع وفارق، وش الأقوى، الفارق أم الجامع؟ طيب الجامع هنا أو الفارق بينهما ما جاء به النص، أما قالت عائشة وأيكم أملك لإربي، وأيكم أملك لإربي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يستمتع ما بين السرة والركبة وهو أملك لإربي بأبي هو أمي، فهو أملك لنفسه لا يجامع، لكن قد لا يستطيع المرء الذي يجامع ما بين السرة والركبة إلى أن يقع في المحظور. فكان هنا عندهم الفارق بين النبي وبين غيره بالتقوى والورع والخشية، وأيضا قول عائشة وأيكم يملك إربا، فكان فارقا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره في مسألة المباشرة بين السرة والركبة. بالضبط مثلها مثل إباحة القبلة للشيخ الكبير. تفضل. إباحة القبلة للشيخ الكبير وأيضا منعها للشاب الصغير، منعها من يمنع منها الشاب الصغير. ما الفارق؟ الفارق أيكم أملك لقلبي. الذي منع الإلحاق هو أيكم أملك لقلبي. مسألة حسم المادة وسد الزريعة. أين هي يا سامراء؟ ليبتعد عن جواب، ليبتعد عن سورة. نعم هذا صحيح، ليبتعد عن قوة الدافع ليس الشبهة، لكن قوة الدافع. الدافع لأنه لم يبتعد عن السراء اقترب، وإن اقترب ولج، وإن ولج وقع في المحظور. والشاب كذلك، وهذا مجرب. كثير من دخل في رمضان ويعني أراد أن يباشر دون العلاج، أولج نهارا ثم بعد ذلك استباح أكثر من نهار في هذا الباب. طيب، وقال المصنف أيضا ليس في المهر خيار الرؤية، هنا للحق بالبيع، ليس في المهر خيار الرؤية بخلاف المبيع. المبيع لابد من خيار الرؤية، حتى لو باع غائبا عندما يأتي إن رآه فارتضى به تم البيع، وإن لم يرتضي به أعاد البيع. فله الخيار في إتمامه أو في نقده. ما الفرق بين خيار الرؤية في المهر وفي البيع؟ الفرق أنه لا يستدرك بالرد، بدلالة أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة، والعين أعدل من القيمة، العين التي بيعت يعني من القيمة، فلم يستدرك بالرد بدلا فلا يكون له الرد. وأما في المبيع فإنه يستدرك بالرد بدلا، يعني لابد منه أو البدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. في المصرات والمحفلة قال إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. قال المصنف إذا قال تزوجتك على هذه الدار على أن أشتريها فأسلمها لك، كان لها أن تأخذه بها حتى يسلمها لها، فإذا اشتراها أجبر على التسليم. وبمثله لو باع دار الغير بشرط أن يشتريها فيسلمها له فملكها لا يجبر على تسليمها له. والفرق بينهما أن هذا شرط نكاح، هذا نكاح وشرط. والشرط في النكاح قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قال إن حق الشروط، حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وليس كذلك في البيع، بل شوف الفارق بينهما، الشرع فرق بينهما، بين النكاح وبين البيع. في الشروط في البيع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أما البيع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فهنا افترق، فلما افترق في الحكم. قال المصنف أيضا وإذا قال زوجني نفسك أو زوجيني، قال لامرأة زيد جاء لعمرة فقال زوجيني نفسك، فقالت بحضرة شهود زوجتك نفسي، انعقد العقد وإن لم يقل قبلت. وأنا جاب القول قال زوجيني نفسي، قال زوجتك نفسي، والشهود يسمعون، صح العقد وإن لم يقل قبلت. وقال بعني فقال بعت لك، لا ينعقد حتى يقول قبلته. والفرق بين العقدين أن العادة جرت بالمساومة في البيع، فجعل قوله بعني طلبا للعقد وسوما، فإذا قال بعت معناه أنه، فالموجود أحد شقي العقد معناها أنه توفر الإجاب، يبقى القبول، فلما لم يقل قبلت لم يصح العقد. أما في النكاح لم تجد المساومة، والاختيار غير موجود في النكاح، والاختيار موجود في البيع. لذلك فإنه لا يخطب إلا بعد التروي والتفكر وإنفاذ الرسل، فلم يكن قوله زوجيني مساومة، فصار شقا للعقد، فإذا قال زوجت وجد الشقان، يعني كان قبولا منه في هذا الباب، لأنه لا يمكن إلا أن يبحث عنها وإلا أن يسأل عنها وإلا أن يعرف مداخلها ومخارجها الأخلاقيات التي هي عليها وأيضا على أهلها، وكيف سمعها وطاعتها وكيف عبادتها وكيف علمها وكيف ثقافتها. فهو يلملم كل شيء حتى يهجم على بيتها متزوجا. هذه بالنسبة للأمثلة التي في كتاب الفروق للكرابيسي في كتاب النكاح. يمكن أن نأخذ هذا أيضا في كتاب الطلاق، لكن قبلها أيضا نبين أن من الفروق التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصل العلوم في هذا الباب، ما فرق بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين غيره، منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في ضل بين ضلة الغنم وضلة الإبل والبقر، وهما من الأشباه، ضلة الغنم وضلة الإبل والبقر، ومع ذلك فإن النبي قد تعامل بالفرق بينهما وبين الفارق. وطبعا هنا عشان تفهم أن النبي ربى أصحابه أنهم إذا رأوا الفارق علموا اختلاف الحكم، لأن التأصيل العام أن الشريعة الغراء جاءت تفرق بين المختلفين لكنها تساوي بين المتماثلين. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ضلة الغنم، ماذا قال، شوف الفرق بقى في الحكم. الفرق في الحكم هو الذي ينبئك بالفرق بين العينين، بالفرق بين الجنسين. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ضلة الغنم وبين ضلة الإبل حين قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فحثه على التقاطها، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا التفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين ضلة الغنم وبين ضلة الإبل، لأنه لما قال عن ضلة الإبل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعها ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها. يبقى إذن في ضلة الغنم أمره بإيش؟ بالالتقاط. في ضلة الإبل قال دعها ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها. تفضل أستاذ أحمد تفضل. فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ففرق بينهما بأن الإبل تمتنع عن السباع والغنم لا تمتنع، فأمر بالتقاط ما لم تمتنع وترك ما تمتنع. لما؟ لأن صاحبها يبحث عليها. تفضل. صاحبها يبحث عليها فيصل إليها، أما الغنم فلا، الذئب لا يتركها لأحد. لذلك من باب حفظ أموال المسلمين، لأن الشريعة الغراء جاءت بذلك، جاءت لحفظ أموال المسلمين، لذلك أمر بالتقاط الغنم دون التقاط الإبل. وقلنا أيضا وفرق بين بول الجارية وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام يعني. وفرق أيضا في القبلة للشيخ دون الشاب كما بينا. وفرق أيضا في الطعام الذي كان لبعيرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. إلى كتاب الطلاق من كتاب الكرابيسي، الفروق للكرابيسي. شوف أكثر من مسألة في مسائل الطلاق فيها أشباه، أشباه ونظائر كما قال، فيها أشباه، فيها شبه به، ومع ذلك يفرق بينهما في الحكم. فهذه يبقى الفروق الفقهية بأسرها تحقيق لقاعدة كلية، وهي أن الشريعة الغراء جاءت تفرق بين المختلفين لا المتماثلين، إنها تساوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين. من هذا أنظر، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أصحابنا رحمهم الله تعالى يجوز أن يطلق الحاملة واليائسة والصغيرة عقيم جماعة بعدما يجامع، يمكن أن يطلقها نعم إن كانت حاملا أو يائسة، ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جمع فيه. ما إذا جمع حاملا أو جمع يائسة أو صغيرة يجوز له أن يطلقها بعد الجماع، مع أنه ممنوع من الطلاق إذا جمع امرأة يعني في طهرها فجمع فيه، ممنوع من أن يطلقها لأن هذا لا يجوز. الفرق بين اليائسة والحامل والصغيرة مع البكر التي كانت حائضا، لأن جماع اليائسة لا يفيد حملا، وجماع الصغيرة لا يفيد حملا، وجماع الجامع لا يقال طب في المطبل، يعني هو ما هو حامل يا حامل خلاص، المعذور غير موجود. فلا يفيد حبلا فأما الندم فأمن الندم عقاب الوطء، لأنه الله جل وعلا منعه أن يطلق في طهر جماعة فيه، لأنه قد يستحدث الولد فيندم، فمنعه من الندم، منعه من الندم. فلما لم يكن الندم في هذه الأحوال جاز أن يطلق. أما في ذوات الأقراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوطء، فلم يؤمن الندم، يعني يجامعها فتحمل فيندم أنه طلق، فلم يغل له أن يطلق، لقول تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. ومن ذلك ما جاء في نفس الكتاب، كتاب الكربيسي، رجل خلى بامرأتي وهي صائمة في رمضان أو محرمة، فتلك الخلوة لا تكون موجبة لكمال المهر. قلنا الجمهور يرون ويرون ذلك عن الصحابة أن من خلى بها وجب المهر، اتفق الصحابة على ذلك، نقلوا هذا ومر عن غير أن من خلى بها يجب لها المهر. هنا قال خلى بها صائمة في رمضان لا يجب المهر بذلك، ولو خلى بها وهي صائمة في التطوع كانت خلوة صحيحة، يعني يكون لها المهر بذلك. لما؟ لأنه في رمضان لا يستطيع ولا سلطة له عليها بعد انشغالها بحق الله جل في علاه أن تقدم حق أي أحد كائنا من كان على حق الله جل في علاه، فهنا يكون كما قلت في هذا الباب على حق الله يقدم. أما في ذوات الأقراء فلم يوجد ما يؤمن مع وجود الحبل من الوطء، فلم يؤمن الندم، فلم يغل أن يطلق، قول تعالى تدري على الله بعد ذلك أمرا. وأما المثل الذي نحن بصدده الآن، مثل الإخلاص بالصوم، هو الآن انشغلت بحق الله صائمة في الفريضة لا يستطيع أن يجعلها تفطر وتقضي يوم المكان، لا يستطيع، لا سبيل له على ذلك لتقديم حق الله جل فعلا. أما إن كان صوم التطوع فصوم التطوع فحقه هنا يقدم، ولذلك النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد حاضر إلا بعد إذنه. فصوم التطوع يجوز، صوم التطوع يجوز، نعم، أن يقطع صومها وأن يقول لها أفطري، فتكون هنا الخلوة صحيحة لأنها تستطيع أن تمكنه من نفسها، ويستطيع أن يأمرها فتمكنه من نفسها، فيكون واجب لها المهر. أما في الأولى فهي منشغلة بحق الله فلا تستطيع أن تمكنه من نفسها. أيضا قال المصنف وللمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج بالنهار من منزلها، وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج. المعتدة من وفاة زوجها لها أن تخرج بالنهار من منزلها، وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج. المعتدة من الوفاة والمعتدة من الطلاق ما الفرق بينهما؟ الفرق أن المعتدة من الطلاق تجب نفقتها على الزوج، فقد استغنت بالنفقة عن الكسب، فلم تجز لها أن تخرج كما لو كانت في صلب النكاح، وكما لو أرادت خروج للعب. والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، وهي محتاجة لجذاز الثمار، لبيع شيء، لاشتراء شيء، محتاجة إلى التكسب، فلو منعناها من خروجه لأدى إلى إضرار بها، وهذا لا يجوز. فقيل هنا مقاصد الشريعة أنها تخرج، مقاصد الشريعة أنها تخرج. وللمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من الطلاق البائن. علمنا المتوفى عنها زوجها هي التي تسعى لنفسها وتسعى على طعامها أو طعام أولادها. أما المطلقة فنفقتها في عدتها على زوجها، نفقتها في عدتها على زوجها، فلا يجوز لها أن تخرج. شو انظر الفارق بينهما في هذا الباب، الإعواز صار فارقا ففرق بين الحكمين. وللمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من الطلاق البائن، وليست للبالغة أن تخرج في حق النكاح. والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق الله تعالى، بدليل أن الزوجين لو تراضيا على إسقاط لا يصح. فالمطلقة الصغيرة لها أن تخرج في العدة من الطلاق البائن، وليست البالغة أن تخرج في حق النكاح. والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق لله تعالى، بدليل أن الزوجين لو تراضيا على إسقاط لا يسقط. والصبية غير مخاطبة بحق الله، رفع القلم عن ثلاث، وفيه تحصين ماء الزوج وهي لا تحتاج إليه، فجاز لها أن تخرج. يبقى علتان، الأولى هي غير مطالبة، الأمر الثاني تحصين الزوج. بخلاف البالغة ولا يلزم على ما قلنا في الطلاق راجع لأنه لا يرتفع النكاح في بقية الزوجية فواجب الإذن فيه فواجب الإذن. آخر هذه الفروع في باب الطلاق الكبيرة إذا كانت عدتها بالشهور فطلق زوجها واعتدت 3 أشهر وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد ما بينها وبينها 2 سنين لازم الزوج لا مدخول بها. والصغيرة إذا كانت عدتها بالشهور فأقرت بانقضاء العدة 3 أشهر ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر فإنه يلزم الزوج ولو أتى بالأكثر من 6 أشهر فإنه لا يلزم. طبعا قال لي بإذن هو ابنه وكان قد ركن حتى انتعش. والفرق أن الكبيرة لما حبلت تبين أنها لم تكن عيسة إذ العيسة لا تحبل وأن عدتها لم تكن بالشهور فلم تنقاد العدة بمضي المدة وإقرارها رد لوجود الحبل حبل زوجها لأن الحبل أكذبه لأن لوجود الحبل آسف والحبل أكذبه فصار كإكذاب الزوج فبقيت مدة معتدة فصار هذا علوقا وجد على الفراش الزوجية فلازمه كما لو لم تقر. يبقى إذن كان علوقا في فراش الزوج والولد للفراش والعاهر الحجر وليس كذلك الصغيرة. نقف عند هذه المسألة ويكون بهذا المحاضرة في هذا الباب وصلنا إلى نهايتها في مسألة الفروق وتقوية الجوامع والفوارق. وقلنا هناك تقوية الجامع ضربنا عليها أمثلة وكان الأكثر في الفروق الفقهية وقد قلنا هناك فروق قد تكون هذه الفروق فاسدة أو تكون الفروق ضعيفة واهية فلا يكون لها الحكم وضربنا عن ذلك أمثلة كثيرة. نعم وإذا قوي الفارق اختلف الحكم وإذا قوي الجامع اتفق الحكم وتم الإلحاق. هكذا شريعتنا الغراء ما تركت شيئا إلا استوعبته ما تركت شاذة ولا فادة ولا شهيدة ولا فريدة إلا أتت بها. فسبحان ربي العظيم على شرعه القويم الذي شرعه لنا صالح لكل زمان ومكان. نعم لو في أسئلة تفضلوا وبهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.